السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح. نكمل في هذه الحلقة، الحلقة اللي بدأناها المرة اللي فاتت، من ملامح شخصية ذي القرنين. كل حلقة زي ما اتفقنا بنقف مع ملامح لشخصيات القرآن المختلفة. لسه مع ذي القرنين، القرنين الملك العادل، الملك الصالح. اختلفوا هل هو ملك ولا نبي، لكن في النهاية هو شخص عظيم من الشخصيات المذكورة في كتاب الله، ذكر في كتب التاريخ إن هو من ضمن أربعة ملكوا الدنيا بأسرها، ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن حركته المستمرة في مشارق الأرض ومغاربها، وإن الحلقة اللي فاتت لما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما وبدأوا يستقولوا من بعض القوم: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. وتكلمنا عن ملامح مهمة جدا في شخصيته، غير ملمح الحركة المستمرة وعدم الركون للدعاء والطرف ونعيم القصور، ولكن الحركة لنشر العدل في الدنيا في أسرها في مشارق الأرض ومغاربها. تكلمنا كمان عن ملمح مهم جدا، وهو عند مغرب الشمس، وهو لما وجدها تغرب في عين حمئة والناس اللي جوله يستكولوا كده، فقال بهذه الكلمة الطيبة: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. اللي ظلم بس، مفيش تعميم في العقاب، مفيش حاجة اسمها سلة واحدة، مفيش ان كل يوزر توزر وزرة وزرة اخرى زي ما ربنا نهى: ولا تزر وزرة وزرة اخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الجميل جدا، يمكن لحقناش نقوله في الحلقة اللي فاتت، حديث ان افرى الفرى ان يهجو الرجل رجلا فيهجو قبيلته. يجي واحد مثلا يقول لك: اصل ده فلان ده عمل كذا كذا، ده كلهم كده، ده المصريين كذا، ده السعوديين كذا، ده اللي كذا، ويبدا يهجو قبيلته، يهجو فئته، يهجو بلده. لا، ده مش موجود. أما من ظلم فسوف نعذبه، اللي عمل الخطأ بس، الخطأ قاصر. كل نفس بما كسبت رهينة، ربنا بيقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النفس بس اللي أخطأ فقط. وبعدين ملمح الثاني: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنة وسنقول له من أمرنا يسرا. كلمة اليسيرة، كلمة طيبة، الجزاء الحسن لين الكلام اللي جعله النبي صلى الله عليه وسلم سبب في هذه الغرف العظيمة في الجنة التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. استمرت رحلة ذي القرنين، واستمر ذهابه إلى مشارق الأرض ومغاربها بعد ما راح عند مغرب الشمس، ودخل بقى بعد كده في رحلة أخرى حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وجد في هذا المكان، يعني على ما يبدو كما قال المفسرون، ناس بيتعرضوا لأشعة الشمس مباشرة بشكل ما. لعل هذا الأمر كان في احنا قلنا الحلقة اللي فاتت كان في خطأ في الحلقة اللي فاتت، احنا قلنا في المشرق. لا، الحقيقة البداية أول رحلة كانت عند المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس، لكن هنا بقى في المشرق يبدو أنه هو بلغ مكان الشمس بتطلع عليه مباشرة بشكل قاسي جدا، حتى أنه يعني العلامة المميزة للناس كده: لم نجعل لهم من دونها سترا. بعض العلماء قالوا لا، ده هم ما كانوش بيستتروا من الشمس، إما أن هم كانوا يعني ما بيرتدوش أشياء مثلا على جزعهم فبالتالي كانت الشمس تتعرض لهم مباشرة، وإما أن هم ما كانوش مثلا بيوتهم لها ستر من الشمس. أيا كان التفسير، إن برضو لازال ذي القرنين نفس الملمح اللي هو بيتنقل إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها، وزي ما قلنا له غرض أساسي وله مقصد معين، وهو نشر العدل في هذه الأماكن التي يذهب إليها. والحقيقة من الملاحظ برضو زي ما شفنا في الموقف الأولاني لما جم قالوا: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، برضو هتلاقي فيه ملمح مهم جدا لما ذهب إلى حتى إذا بلغ بين السدين. خلي بالك بقى، وجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، هم مش قادرين يفقهوا قول، يعني إيه؟ يعني في حالة شديدة جدا من التوتر أو الإعياء أو الفزع، مخلي الكلام يكاد لا يفهم من شدة. عارف الإنسان لما يبقى كده جاي فزع من شيء أو متوتر أو في حاجة شغلاه، فيبقى في حالة كده من التوتر الشديد أو في حالة كده من الاختلاط الكلام على بعضه، هم كانوا حالتهم كده. وبعدين قالوا له برضو كلمة: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. هيبدأ بقى المشكلة تبان اهي اللي جايين يشتكوا منها، ويبدأ تفسير ليه هم جايين لا يكادون يفقهون قولا، ليه جايين بهذا الفزع. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الملمح المهم الأولاني هو قضية إن الناس بتجيله، إن الناس مباشرة أول ما يسمعوا إن ذي القرنين موجود في مكان يذهبوا إليه. ده يدلك على إيه؟ يدلك إن هذا الرجل، هذا الملك الصالح، هذا الملك العادل، سمعته وصيته بلغ الأفاق لدرجة إن الناس بتقصده لإقامة العدل. مجرد ما يعرفوا أنه موجود على طول بيذهبوا، رغم أن القاعدة اللي قالتها ملكة سبا قبل كده إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني دي قاعدة مضطردة في كثير من الملوك أو في أغلب الملوك، إن هو لو دخل قرية إما أنه يدخل غازي وإما أنه يدخل عشان يأخذ ثرواتها. لا، ذو القرنين ما كانش كده. ذو القرنين كان يذهب إلى مكان الناس تسارع إليه، تسارع لتشكو إليه من الظلم، لتشكو إليه من أشياء تشغلها، فبالتالي هو على طول عرفوا إن هذا الرجل سيساعدهم، هذا الرجل سيعينهم، فلذلك ذهبوا إليه وقالوا له إيه، إن يأجوج جايين يشتكوا بقى من يأجوج ومأجوج. طبعا يأجوج ومأجوج في أحاديث كتير عنهم إن هم يخرجوا في آخر الزمان والقصة المعروفة، لكن هم في هذا الوضع في بداية القصة جايين بيشتكوا إن الناس دي مفسدة، مفسدة في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك؟ أه دي نقطة تانية بقى، نديك فلوس، نديك أجر. هم متوقعين برضو إن يعني الراجل ده هيعمل، معقول بيعمل الكلام اللي بيعمله ده وبيذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها كده لله من غير سبب كده؟ فبيقولوا هل نجعل لك خرجا، هنديك خرجا، هنديك خرج من ما حصلنا من أرضنا، هنديك أجر معين على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، وده طبيعي يعني حاجة بتتعامل بأجر، إيه المشكلة؟ لكن شوف بقى ذو القرنين وهو بيتعامل مع ما ممكن، فاكرين أول ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الراجل ده ممكن وأوتي من كل شيء سببا، فلما ممكن شكر هذه النعمة عمليا من خلال إيه؟ من خلال أدائها، من خلال نفع الناس بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعهم للناس، إن الله أقواما جعلهم الله في حوائج الناس، جعلهم الله عز وجل في هذه المنافع، فإنهم تبرموا بها حديث، فإنهم تبرموا بها نزعها الله منهم وجعلها في غيرهم. ما تتبرمش بنعمة ربنا، بالعكس ربنا ادك منصب، ادك جاه، ادك مال، ادك قوة، ابذل شيء منه لله سبحانه وتعالى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. عندك ركوب معين، راكب العربية لوحدك فيها خمس أماكن وشايف مثلا واحد مش قادر يروح شغله، خده وصله، ايه المشكلة؟ يبقى فيه حاجة اسمها ايه، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. قال لهم الجملة، القاعدة الجميلة دي، أنا ممكن، عندي إمكانيات إن أنا أعمل لكم السد ده، بس أنا عايز منكم حاجة. خلي بالك بقى الملمح الجميل ده، وهو بيؤدي أهم شيء مفروض يؤديه القائد أو القدوة، مش إن هو يجمع الناس بس حوله أو إن هو بس يبقى مصدر الصواب أو مصدر التصحيح المشكلة أو مصدر التغيير، لا. شوف قال لهم إيه، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قاعدة مشهورة كده يقولوها بتوع علم التنمية البشرية والحاجات دي، يقولك إيه، لا تعطيني سمكا وعلمني كيف أصطاد. أنا انت هتديني سمك هاكل النهارده هشبع، شكرا جزاك الله خير، وبعدين بكره هجوع تاني، بكره مش هقدر ادي، لا طب علمني، طب وريني ازاي اعملها، طب ازاي اقدر انا اكون انسان ناجح وانسان ايجابي. ذو القرنين عمل لهم كده، قال لهم فاعينوني بقوه، انا عندي الامكانيات، مش عايز منكم خرج، مش عايز منكم حاجه. ودي من اهم الخصائص دايما بتلاقيها في الانبياء والصالحين في القران، لا نسالكم عليها اجر، اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في حلقه حبيب النجار، حلقة وجاء من أقصى المدينة يسعى، وقلنا إزاي اتبعوا من لا يسألكم أجرا. محدش من الشخصيات القرآنية الصالحة سواء من الأنبياء ومن تبعهم كان عايز حاجة من حد إلا من ربنا سبحانه وتعالى، هم مش عايزين أجر إلا من الله. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني، تعال أنت بقى ساعدني عشان أنت تتعلم، عشان أنت تقدر. وتلاقي ذو القرنين، وتلاقي الآيات دي من أعجب الآيات في القرآن، تفصيل في هذه الآيات لصناعة كيميائية، لصناعة السبيكة، السبائك. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. طب هنعمل إيه؟ آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا، سخن الحديد جدا، قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاس مذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. محدش قدر يخرمه، محدش قدر يثقبه، ومحدش قدر يظهر عليه من يأجوج ومأجوج دلوقتي في هذا المقام. هنا التفصيل ده تفصيل ايه؟ تفصيل كيميائي. يعني يقول لك الآية دي، طب ما خلاص، يعني ايه، عينوني بقوة وبنى لهم او بنى معهم سدا وخلصت الموضوع. ليه التفصيل ده؟ التفصيل ده فيه دلالات من شخصية ذي القرنين، اولا زي ما قلنا علمهم الطريقة، ما خباش العلم، ما خباش الصناعة الكيميائية البديعة دي، ما استفردش ليها زي ما بتعمل الدول الكبرى مثلا، انها ما تقولش للدول التانية ازاي انها تقدر تصنع مثلا حاجات مفيدة او حاجات، لا احنا تدينا الحاجة وخلاص، لكن ايه تتعلمنا، لا محدش إنما ذو القرنين نعلمهم هذا. وكمان تفصيل لهذا التقدم، إن مش معنى الإنسان يكون متدين ويكون قريب من الله إن يكون جاهل بالدنيا. ذو القرنين رجل صالح ومع ذلك عنده علم دنيوي، عنده تفوق دنيوي، عنده تقدم تقني عظيم جدا. صناعة سبائك في آيات نازلة من 1400 سنة بتتكلم عن أحداث حصلت قبلها بكم ألف سنة. إيه ده؟ ده تقدم تقنية. وهو بيعلمنا هذا المشهد، وبعد كده كل التقدم ده وكل التمكين ده يختم بكلمة، وده أعظم وآخر درس من كلام ذي القرنين ومن شخصية ذي القرنين. وهو بيقول لهم إيه؟ قال هذا رحمة مني، هذا تقدم مني، هذا فضل مني. لا ما قالش كل ده، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. رجع الأمر لربنا في الفضل بتاع ربنا، مش بتاعي، مش أنا اللي كويس، مش أنا اللي شاطر، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا رحمة من ربي، يوجه قلوب الناس لربنا سبحانه وتعالى، بيوجه حتى طاقته العلمية وطاقته الأرضية وطاقته الدنيوية، برضو ده من فضل الله سبحانه وتعالى. قال ما مكنني فيه ربي خير في الأول، ودلوقتي بيقول هذا رحمة من ربي، وبرضو ده مش مخلل. فإذا جاء وعد ربي، لو ربنا أراد إن هذا السد يهدم هيهدم، فده برضو من تمام تعليق الأمر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وده يعلمنا هذا المشهد العظيم، إن أنت ترجع دايما حتى لو أنت متفوق أو متقدم أو عندك يعني شيء من القوة الدنيوية، ارجع الفضل لربنا سبحانه وتعالى. هذا رحمة من ربي، رحمة ربنا سبحانه وتعالى. درس جميل جدا من دروس شخصية ذي القرنين. دي كانت الحلقة الثانية والأخيرة في شخصية ذو القرنين. إن شاء الله الحلقة الجاية مع شخصية أخرى من شخصيات القرآن وملامحها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.